وحدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد قال أخبرنا أبي حدثنا ابن جابر وحدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن يونس السراج حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بشر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع رب العالمين إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبتنا على دينك والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. وقال العباس بين أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء زاغه. وقال أيضا ثبت قلوبنا على دينك والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض أقواما إلى يوم القيامة.
الرفع والخفض بالطاعة والمعصية وغير ذلك. وقد قال الله جل وعلا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة يعني تخفض قوم وترفع آخرين. قرأ هذه الآية أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وصار يرددها ليلة كاملة ويبكي خافضة الرافعة يعني هذه يوم القيامة. والخفض والرفع كله بيد الله جل وعلا يخفض من يشاء ويرفع من يشاء. والخفض لا ينتهي إلا بجهنم فمن خفض إليها. نعم. فهو المالك جل وعلا لخلقه كلهم يتصرف فيهم كيف يشاء. ولكن يجب أن نثبت الصفات التي أثبتها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الأصابع وكونه جل وعلا يتصرف في عباده خلافا لأهل الباطل. فإن الباطل يقولون إن الله لا يضل أحد ولا يهدي أحد يعني أقصد المعتزلة بل الإنسان هو الذي يضل وهو الذي يهتدي وليس لله على المؤمن زيادة فضل فضله بالنسبة إليهم كله سواء يعني إنه أعطاهم عقولا وأعطاهم أفكارا وأعطاهم قوة وقدرة كلهم وإنما هذا بمنزلة رجل أعطى أولاده سلاحا فبعضهم ذهب يقتل المؤمنين وبعضهم ذهب يقتل الكافرين وهكذا يعني تصرفه يعني إن هذا يعني ولهذا يسميهم أهل السنة مشبهة الأفعال نفات الصفات مشبهة الأفعال. وإذا قيل لهم إن الله جل وعلا يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون قالوا هذا البيان يعني يبين ويوضح لما فيه أنه هداية قلوب يعني جعل الهدى في القلب وجعل الضلال في القلب هذا ينفونه. ولا شك أن هذا ضلال كبير والمؤلف يشير إلى مثل هذا أن هؤلاء قد ضلوا. فالله يقلب قلوب العباد كيف يشاء من شاء هداه وثبت على الهدى ومن شاء أزاغه وأضله. ولهذا يقول جل وعلا من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وعلى كل حال الواجب إثبات ما ثبت بالوحي من هذا وغيره. والإعراض عما يقوله هؤلاء الضلال فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما أن له جل وعلا أصابع وأنه يصرف خلقه كيف يشاء على حسب إرادته جل وعلا. ولكن كل الأمور لها أسباب ما تأتي بدون سبب. يتصور الإنسان يقول إن هذا كتب من أهل النار ما في فائدة ولا يجوز أنه يقول مثل ما يقول بعض الجهال إذا قلت له صل قال ما كتب عليه أن صل لا يدرك. هذه مغالطة في الواقع مغالطة وإرادة يبرر فعله ويجعل اللوم على القدر، وهذا أسوأ من فعله. أنت اطلعت على الكتاب تقول ما كتب إنك تصلي، وأنت ما أمرت بشيء ما تستطيعه، أمرت بشيء تستطيعه، ولهذا يصلي غيرك وأنت مثله. لكن إذا تأبيت وقلت أنا ما كتب عليه، معناه أنك تقول ماني مصلي، واللوم على الله واللي كتب إني ما أصلي. وهذا نسأل الله العافية، هذا يخرج الإنسان عن دائرة الإسلام إذا قال مثل هذا الأشياء. فالمقصود أن الإنسان يجب أن يتصور أنه عبد، عبد لله جل وعلا، والعبد يطيع سيده ويذل له ويخضع له. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في تعريف الطاغوت، الطاغوت يقول كل ما تجاوز به العبد حده. حد العبد ايش؟ حد العبد ان يكون عبد، اما اذا تجاوز هذا الحد صار طاغوت. نعم.
أحسن الله عليكم. 44. حدثنا محمد بن سهل بن الفضل الكاتب، حدثنا حميد بن الربيع، حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلقه على صورته.
هذا الحديث فيه إثبات الصورة لله جل وعلا، وخلقه يعني المضروب. إذا ضرب أحدكم، يعني ضرب أحدا من الناس ولو كان كافرا، فليجتنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلقه على صورته. إذا قال من أشبه وجهك، يعني وقع التقبيح على وجه الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس. وهذا قد يقال فيه تشبيه، ولكن تشبيه من وجه بعيد ولا يضر ذلك، وفيه إثبات الصورة، ولكن هذا قل إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، أن المقصود بالصورة هي الوجه، واضح. المقصود هنا بالصورة التي سيأتي في الحديث الذي بعده أنه هو الوجه، لأن النهي جاء عن الوجه. هذا الشيء. الشيء الثاني أن هذا يدلنا على أن الحديث خلق الله آدم على صورته أنه مختزل من حديث مختصر، وأنه الواجب أن يؤتى به كاملا حتى لا يكون هناك التباس. والكمال هو هذا، إذا قاتل أحدكم أو إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. بهذا بين أن المقصود بالصورة هي الوجه، وأن الضمير الذي يعود خلقه على صورته، يعني أن الله خلق هذا المضروب على صورته، الضمير الثاني على صورته يعود إلى الله. وقول صورته هنا يعني صورة الله، إن الله له صورة، تعالى الله وتقدس. وكل ما هو قائم بنفسه له صورة، لا يمكن توجد شيء يقوم بنفسه يستقل بنفسه إلا وله صورة. فإنكار الصورة إنكار للوجود، لوجود الله جل وعلا، الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي البيان وأعطي العلم بالله جل وعلا الكامل، وإذا قال شيئا يجب أن نؤمن بقوله ونتبعه ولا نستدرك عليه كما يستدرك عليه بعض الناس. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
45. حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل بن الفضل الزيات، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته.
خلق آدم على صورته، يعني آدم وذريته. وسبق أن معنى هذا أن المقصود الوجه، أن خلق وجهه على وجه الرحمن جل وعلا، وقد جاء ذلك صريحا كما سيأتي في الهدي الذي بعده. نعم.
أحسن الله إليكم. 46. حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، حدثنا أحمد بن سنان القطان، وحدثنا أبو إسحاق نهشل بن دار التميمي، حدثنا عمر بن شبة قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان، حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته.
نعم. هذا الحديث 45. نعم.
أحسن الله إليكم. 47. حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكر، حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن أبي موسى عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته، وطوله 60 ذراعا.
هذا الحديث أوله ابن خزيمة رحمه الله، وقال إن المقصود على صورته صورة آدم، وأن طوله 60 ذراعا، وهذا خطأ واضح. واتبعوا على هذا التأويل الشيخ الألباني رحمه الله، هو خطأ، لأنه ليس حديثا واحد يقول هذا الحديث، وهذا أيضا مختصر هذا الحديث، لأنه قال خلق آدم على صورته وطوله 60 ذراعا ثم إلى آخره. وإنما الحديث في هذا كثيرة، وكلها تدل على أن، بل تصرح صراحة بأن خلق آدم على وجه صورة الرحمن جل وعلا، ولا يلزم من هذا التشبيه، لأنه وكذلك لا يلزم أن نقول مثل ما تقوله بعض الجهمية، وقد اعتقد بعض الناس أن المقصود بهذا أنه على صورته، يعني له السمع وله بصر، وأن هذا في وجهه، وزعم أن هذا قول أهل السنة. شيخ الإسلام يقول هذا قول الجهمية، وأهل السنة يقولون بظاهر الحديث. وقصار الأمر أنه قد يقال أن هذا فيه تشبيه، وهذا ليس خاصا بهذا الحديث. في اليد سبق لنا جل وعلا أن لله يد تعالى وتقدس ولها أصابع، يقال أن هذا تشبيه، يقول هذا مثله تمام. فالمخلوق له يد، وله اليد لها 5 أصابع، وربنا كذلك. فإذا قال النجل إن الله ليس كمثله شيء، وخطبنا بمثل هذا حتى نفهم ما الذي يريد منا أن نفهمه. هذا قال: إذا ضرب أحدكم فليتسنب الوجه، ولا يقول: قبح الله وجهك ووجه ما أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة آدم، وليست هذه الضمير كما يقول ابن خزيمة عائدة على آدم، وهذا لا معنى له. ايش معنى ان الله خلق ادم على صوره ادم؟ وهل لادم صوره قبل ان يخلق؟ هذا كلام باطل لغو لا معنى له، ويجب ان ينزه كلام العقل عن مثله، فضلا عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الجهميه قال ان على صورته، يعني على صوره الطين والتراب، خلق ادم على صوره الطين والتراب. هل الطين له صوره والتراب له صوره؟ كل هذه تأويلات باطلة، وليس في هذا محذور. ولهذا يقول ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث: ليس هذا غريبا، وإنما استغربه بعض الناس لأنه لم يألف، وإلا هذا مثل اليد ومثل الرجل ومثل العين ومثل غير ذلك الذي وصف الله جل وعلا بها نفسه، لأن ولهذا المعنى لما قال الله جل وعلا إن الله ليس كمثله شيء ختم ذلك بقوله وهو السميع البصير. لماذا؟ لأن المخلوق له سمع وله بصر، فكأنه جل وعلا يقول لا يحملكم كون هذه الصفات أنها موجودة عندكم أن تظنوا أن الله يشبهه شيء. تعالى وتقدس. نعم.
أحسن الله إليكم. 48. حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الطوسي، حدثنا علي بن أشكاب، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن.
وهذا أصرح من الأول، خلق آدم على صورة الرحمن. تأتي الرواية التي بعده، الطريق الذي بعده أيضا صريحا في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. 49. حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق، حدثنا علي بن حرب، حدثنا زيد بن أبي الزرفاء، حدثنا ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن.
هذا الحديث طعن فيه ابن قتيبة، ابن خزيمة، وعله بثلاث علل كلها، وتبعه عليه الشيخ الألباني رحمه الله. ولا الحديث صححه الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة، فإن ابن خزيمة بن إسحاق إسحاق بن راهوي، سئل إسحاق بن راهوي فقال صحيح، وسئل عن الإمام أحمد وقال صحيح. ومعلوم أن إسحاق بن راهوي والإمام أحمد أنهما أجل من ابن خزيمة، وأعلم بهذا من السند بالأسانيد والحديث منه. وإذا صح حديث إمام من الأئمة وجب أن نقبله. ثم العلل التي ذكرها ليست علل في الواقع، وقال الحبيب أنه دلس، وأن فلان أنه ما رفعه، وأن فلان جاء رواه على غير هذا الوجه، هذه العلل، كل هذه ليست علل في الواقع. والمقصود أن هذا واضح، وأنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نؤمن به على ما قاله، مع اعتقاد أن الله جل وعلا خصائصه تخصه، وأن الله لا يشبه شيء، فهو أعظم من كل شيء فوق كل شيء، ولكن صورة الإنسان خلق على صورة الرحمن كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. قد قال شيخ الإسلام لهذا لما تكلم على هذه ورد على جميع الشبه، فإنه تكلم كلاما طويلا جدا ما يقرب من 400 صفحة شرحا لهذا الحديث ورد الشبه التي يشبهون بها في كتابه نقض التأسيس. وقال في أثناء كلامه: ولنا أن نحتج في هذا بما جاء في الكتب السالفة، فإنه ثبت في التوراة قول الله جل وعلا: إن خالق بشرا على صورتنا. هذا لا يزيد على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يزيد ثم قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يوجد في التوراتين كليهما، التوراة التي يسمونها المجموعة العبرية التي من الكتاب المقدس، وتوجد في التوراة الحديثة التي ظهرت حديثا، وهي وأنها التوراة بالنسبة لبعض اليهود هي الصابئة، وهم من أشد اليهود. المقصود أن هذا اللفظ موجود في كليهما، في كلا التوراتين، ولكن يغنينا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. 50. حدثنا أبو محمد بن صاعد قراءة عليه وأنا أسمع، حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب مع كل ألف 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي.
هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والإمام أحمد بن مسند والترمذي. قال الترمذي حسن غريب. وإذا قال الترمذي غريب فالقاعدة عنده أنه ضعيف, وكذلك الطبراني في الكبير وغيره. ولكن الحديث أصله في الصحيح الصحيحين, وهو الصحيحين من حديث ابن عباس ليس حديث أبي أمامة, وهو مشهور معروف. ولكن ليس فيه مع كل ألف 70,000, وإنما فيه أنه يدخل الجنة 70,000 من أمته بغير حساب. هذا ثابت صحيح. أما هذه الزيادة فقد حسنها الحافظ بن حجر أيضا, قال إنها زيادة سندها حسن. ومعروف الحسن من أقسام الصحيح, وحسنه غيره وبعضه صحها. وجاء في رواية أخرى أن مع كل واحد 70,000, ولكنها ضعيفة لا يعني لا يعتمد عليها. وزيادة الحثيات أيضا جاءت في هذا الحديث الذي قال الترمذي إنه حسن, كذلك قال الحافظ إنه حسن. وليس هذا المقصود, المقصود إثبات الحثيات لربنا, هذا المقصود. فالحثيات من الصفات, والحثية حثيات هي القبضة في اليد, قبضات في اليد, فهي من أبلغ ما يثبت فيه اليد, كما أن الأصابع كذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. 51. حدثنا أبو محمد بن صاعد قراءة عليه حدثنا محمد بن حرب بواسط حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد.
عياش.
أحسن الله إليكم. أخبرنا إسماعيل
بن عياش, هذا معروف, كان إذا روى عن الشاملين فهو رواية صحيحة, إذا روى عن غيرهم فيضعفونها.
أحسن الله إليكم. أخبرنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي نحو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. 52. أخبرنا ابن صاعد حدثنا أبو أيوب النهراني حدثنا عبد الله بن عبد الجبار حدثنا إسماعيل حدثني محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أحسن الله إليكم. 53. أخبرنا ابن صاعد قراءة عليه حدثنا محمد بن عمرو بن حيان ابن حيان وأبو عتبة أحمد بن الفرج قال حدثنا بقية بن الوليد حدثني ابن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه أو عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي, فذكر نحوه. أحسن الله إليكم. 54. أخبرنا ابن صاعد حدثنا محمد بن عوف حدثنا سليم بن عثمان عن محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي, ثم ذكر نحوه. أحسن الله إليكم. 55. حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا عباد بن منصور عن القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة أو مهرة, وإن اللقمة لتصير مثل أحد, وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل. ويأخذ الصدقات, يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أخرجه البخاري في التوحيد.
هذا يعني فيه الأخذ باليمين والتربية يربيها, يعني أنه ينميها ويزيدها حتى تصل من وفيه قوله كما يربي أحدكم فلوة أو مهرة يعني فلوة ولد الفرس. ذلك أن العرب كانوا يعتنون به عناية فائقة فهم يعتنون به أكثر من عناية بأولادهم لأنه عليه يحمون أعراضهم وأموالهم كما هو معروف. ففيه أن ربنا جل وعلا أنه يقبل الصدقة وإن كانت قليلة إذا كانت من كسب طيب وأنه يأخذها بيمينه وأنه يربيها. ففيه إثبات اليمين وفيه إثبات اليد والأخذ بها فعل بها كما سبق. نعم.
أحسن الله إليكم. 56. حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل حدثنا محمد بن أشكاب حدثنا محمد بن سابق بن أبي زائدة حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق امرؤ بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا وضعها حين يضعها في كف الرحمن تبارك وتعالى، وإن الله لا يربي لأحدكم التمرة كما يربي أحدكم
ربي.
أحسن الله إليكم. وإن الله لا يربي لأحدكم التمرة كما يربي أحدكم فلوة أو فصيله حتى يكون مثل أحد.
يعني هذا فيه زيادة على ما تقدم، وإن الله إذا تصدق امرؤ بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا وضعها حين يضعها في كف الرحمن. ففيه إثبات الكف كف الرحمن، وكذلك الفعل الذي يكون في هذا تربية تربيته، ولكن هذا المقصود إثبات الكف لليد. فأي يعني أدلة أعظم من هذه الأدلة لإثبات اليد؟ كأن لها أصابع وأن لها كف وأنه يمين وأن شمال أيضا وغير ذلك، وكل هذا يمنع التأويل ويوجب أن يكون الكلام على ظاهره، وهذا غالب بل هو كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النهج. ولهذا ما تجد أحدا من الصحابة توقف في شيء من ذلك أو ارتاب، لأنه لو توقف أو ارتاب لجاء سؤال سأل، بل أخذوه على ظاهره وقبلوه. قد سألوا عن أشياء ما تساوي شيئا من ذلك، لأن أهم ما يكون عند الإنسان اعتقاد ما في ربه جل وعلا من الصفات ومن الأمور اللازمة. سألوا عن المحيط، سألوا عن الأهلة، وسألوا عن اليتامى، وسألوا عن أشياء ما تساوي ذلك، ولم يأتي ولا حرف واحد ولا بحديث ضعيف أنهم سألوا ما معنى الضحك، ما معنى اليد، ما هو الاستواء، ما هو كذا. ما كل هذا يدلنا على أنهم قبلوه على ظاهره وأنه ليس فيه إشكال كما يقوله من يقوله من المؤولة وأهل الباطل الذي مالوا للباطل أن هذه صفات أنها مشكلة، أنها من المشكل، بل هي من الواضح الجلي المحكم البين الذي يجب ألا يرتاب فيه المسلم. ثم بعد هذا يذكر المؤلف طريقة العلماء في مثل هذه الأحاديث. الشيء الباقي يعني كيف يعني كيف قالوا في هذه الأحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. 57. حدثنا محمد بن مخلد حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر الباب الذي فيه يروي في الرؤية والكرسي موضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط، وأشباه هذه الأحاديث. فقال: هذه أحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا شك فيها. ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك، قلنا لا يفسر هذا، ولا سمعنا أحدا يفسره.
مقصود بالتفسير هنا التأويل، يعني أن هذا أمر ظاهر لا خفى فيه، فيجب أن تؤمن به على ظاهره كما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي ضمن هذا الحديث الذي ذكره قال أين كان ربنا، هذا حديث أبي رزين العقيلي، الحديث الطويل الذي رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه كذلك ابن عبد الله في السنة. وفيه أن أسئلة كثيرة، وكان هذا عنده أسئلة وعنده جرأة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سأله قال أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، فقال كان في عمى ما فوقه هوى وما تحته هوى. وقد اختلف العلماء في كلمة عمى، لأنها جاءت ممدودة وجاءت مقصورة، ولكل واحدة منها معنى، فمعنى الممدودة عماء يعني معناها أنه في السحاب، في سحاب، فسروا العمى هنا في السحاب، يكون السحاب الرقيق، ما جاء هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وأما المقصورة في عمى فهو في شيء لا يدرى ما هو، يعني شيء عمي الخلق عنه ما يعرفونه، والله أعلم. فالمقصود هذا كلام العلماء في هذه الكلمة عمى. نعم.
أحسن الله إليكم. 58. حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا العباس بن محمد الدوري،